فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، بعد الاختيار نحن نتكلم عن فقه الحياة، والكلام في هذه الحلقات بإذن الله تعالى هو الكلام على استواء البيوتات المسلمة، المجتمعات بأسرها يعني ترتكز على البيوتات، كل بيت إذا استقام على الطريقة الشرعية الصحيحة يعني قامت الدنيا بأسرها على هذا البيت المسلم الذي استقام على الطريقة الشرعية، والمجتمعات بأسرها هي مبناها على الأسر والبيوتات. وقلنا أن ميزان الأمر في البداية على الاختيار وحسن الاختيار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهو لابد أن تمحيص النظر في الدين وفي الخلق، الديانة والخلق. وقلنا الميزان الأصيل في هذا الباب الخلق، لأن الدين يمكن سهمه يعلو، الإيمان سهمه يعلو أو ينخفض بالطاعات وبالمعاصي، وكل إنسان له زلات وسقطات وهنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر لهم. لكن لابد من أسس خلقية نبيلة، الأسس الخلقية هذه التي يقام عليها المبنى الديني الكامل. وأيضا عند النظر على النساء، قال: تنكح المرأة على أربع، لجمالها ولحسبها ونسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. تكلمنا بذلك وأشبعنا القول وما الذي يجوز أن يراه. فإذا قام البيت وحصل القبول وجاء الارتباط، تأتي معضلة كبيرة جدا في استقامة البيت، وهذه المعضلة نابعة من الواقع الذي نعيشه. أول شيء اختلاف الطباع بين الزوج والزوجة، كيف يتفاهمون، كيف يتعاملون. يعني هي عصبية جدا، هو عنده شيء من الهدوء، ما لا نقول برود لكن عنده شيء من الهدوء، هو عصبي جدا، هي عندها شيء من الهدوء. ما الذي يحدث؟ يعني كيف يلتقيان، كيف تتقوى أواصر المحبة. معضلة أخرى تتأتى في هذا الباب وهي الحموات، يعني أم الزوجة وأم الزوج والخلافات والاختلافات التي تعين بينهما. أم الزوج بتكون في محل عجيب جدا، بتغار من زوجة ابنها، لا سيما كان أعطت جهدها لبناء ابنها ولتربيته، فإنها يعني تغار جدا من البنت، تحسب أن البنت دي ند لها، فهي تتصاغر هذه الأم الكبيرة التي ربت، وتحسب أن البنت تخطف ابنها منها، فهي تتعامل معها على أنها كأنها في سنها، شابة في سنها، تتعامل معها بالندية، تتعامل معها تغار منها، فتفسد كل شيء، وتكون هي السبب الرئيسي في إفساد البيت، وتتحمل المصيبة الكبرى على رأسها هي، وتحسب أنها تحسن صنعا لولدها ولكنها تسيء إليه إساءة عالية. فهذه معضلة ثانية. المعضلة الثالثة مسألة أن البنت خام، الولد خام، ما أدري كيف يتعامل، ما أدري كيف يكون يعني يدير الحياة الأسرية، يدير البيت، أمر جديد، هو كان شاب ما عنده إلا الله، ما عنده إلا اللعب، الآن صاحب مسؤولية، عنده امرأة وسيأتيها أولاد، كيف يدير البيت. وعنده أصحابه وأخلانه وأصدقائه وأقرانه، فهو ممكن يستمع لهذا ويستمع لهذا، شخصيته ما تكون قوية يتذبذب بين هذا وذاك، وأيضا يتلون ما يدري كيف يتعامل. هذه معضلة أيضا ثالثة من المعضلات التي تعوق إقامة البيت المسلم على الإقامة الصحيحة. يعني نهتم الآن أولا بكيفية أن تكون العلاقة الحسنة بين الرجل وبين زوجه، وكيفية التفاهم، وكيفية يعني إقناع الآخر بالمحبة والمودة التي في القلب، وتسامي الروح وارتباط الروح بالروح بينه وبين زوجه. هذه مسألة، مسألة قلب المرأة، أين يكون قلب المرأة؟ قلب المرأة في الأذن. الآن نحن سنتكلم في هذه الأمور، هو إزالة السدود والعرقلة والعثرات التي تمنع التفاهم بين الرجل وبين امرأته. أقول في البداية أنه لابد الإنسان أن يكسب عطف المرأة، أن يكسب حب المرأة، أن يكتسب ود المرأة، لأن المرأة ستعامله كطفل صغير يتهدهد، تهدهده وتدلله ويعيش معها كملك في السماء، لكن المهم أنه يصل إلى قلبها. والإشكال أن قلب المرأة ليس في صدرها كما ترون، قلب المرأة في أذنها، وهي تتقن جدا نبضات القلب ومضات البريق في عين زوجها عندما يرى لها أو ينظر إليها بشوق، ثم يترجم ذلك بمواطن الجمال الذي يستخرجه منها ويتكلم، سواء الجمال المعنوي والشعوري والإحساس، وسواء أو الجمال الحسي الذي يراه. والمرأة لابد أن تكون فيها إبداعات تبدع من أجل أن تؤثر على الزوج. نبدأ بأول السبيل في هذا الباب، المرأة قلبها في أذنها، فعليه أن يغدقها بالكلام الطيب والكلام الحسن، وأن يتغزل في محاسنها، وأن يبين أنه لا يعيش لحظة إلا هو يفكر فيها، هو يحبها، والحب من ديننا، يعني الحب أصالة يشجعه ديننا. لا 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 لا, لا يقال بقى هؤلاء المتطرفون المتشددون يقولون أتحبها؟ الصلاة والسلام الصلاة والصيام بينكما، الصدقة والمعروف والتعليم، كل ذلك ما يصح في البيت. البيت لابد الإنسان يكون مجنونا هو في بيته، يكون في أتم الوقار بين الناس، لكن إذا أغلق الباب لابد أن يظهر كل ما يستطيع أن يظهره، يعني فنا وإبداعا في التعامل مع زوجته. فالمرأة قلبها في أذنها، تحب أن تسمع الكلام الطيب، أن يتغزل في جمالها، وأن يظهر حبه لها. الأصل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحسنه كثير من العلماء، لا يرى للمتحابين سوى النكاح، لا يرى للمتحبين، وحب الآن الحب بينهما، العاطفة، القلوب لا يملكها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقال لخديجة نفس القول، وقال لعائشة إني رزقت حبك، ولما سألوها عن عائشة قال إني رزقت حبها. فرزق القلوب، هذه المحبة رزق القلوب، فالرجل يعني إذا رزق حب المرأة ويستطيع أن يظهر ذلك رابح كل شيء، عاش ملكا وهو في الدنيا كأنه في جنة ويمشي في هذه على الأرض البسيطة. فالمحبة ديننا يحس عليها، ديننا يعني يحترمها ويقدرها ويبينها، كما قلت بأن النبي قال رزقت حب خديجة، رزقت حب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يظهر ذلك تصريحا لا تلميحا. والمرأة تحب أن تسمع هذا الكلام من زوجها، وتسمع كيف يصرح بحبها. أنتم تعلمون ولا يخفى على المشاهدين الكرام أن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما رجع من غزوة ذات السلاسل ذهب إلى النبي، لأن النبي لما هو طلب المدد بعث إليه سرية فيها من؟ فيها أبو بكر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خير الأمة بعد أبو بكر، وأمر أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه، هو أمين هذه الأمة. فلما أرسل إليه بهذه السرية وجد عمرو بن العاص في نفسه قال يبعث لي بأبي بكر وعمر وبأبي عبيدة، وأبو عبيدة جاء يتقدم ليصلي، قال له لا، أنت جئت علي وأنا الأمير، قال نعم، إن النبي قال تطوع ولا تختلف، فقام فصلى بالناس، ثم رجع النبي قال إذن أنا أفضل الناس عند النبي، قال يا رسول الله أريد أن أسألك، قال سل ما بدلك، قال أحب الناس إليك من؟ قال عائشة. رأيت؟ صدر الباب حتى ما يخفي، يقول لأصدقائي، يقول لأحبابي، هو يحب امرأته، زوجته هي حبيبته، هي التي يعني تجعله يسمو بالروح إلى السماء. فقال عائشة، قال عن النساء أسأل، قال عن الرجال تسأل، أبو بكر. الغرض المقصود مسألة الحب، ديننا يشجعه، وأيضا لابد أن يظهر. انظر إلى عائشة وتدليل النبي لعائشة رضي الله عنها وارضاها، إن النبي كان يصرح بحبه لعائشة، وكانت هي تتمنى أن تسمع ذلك مرات ومرات وكرات من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا حينما أتكلم على مسألة السير، فكما قال أحمد بن حنبل وأعطانا هنا يعني طريقة نسير عليه، بأنه حين السير التخفيف يجوز، حين السير التخفيف يجوز، لكن عند الأحكام التشديد في الأسانيد، فالتخفيف في الأسانيد يجوز عند السير. حديث الدرهم، حديث العقدة، حديث ضعيف، لكنه يؤدي بالغرض الذي نتكلم عنه. كان يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل على عائشة، وكانت عائشة لما سئلت ما أول ما يفعل النبي إذا دخل، قالت يتسوك، لأنه سيتكلم، سيتجذب أطراف الحديث، يكون فيه ود وملطفة ومحبة، فممكن يقبل، فقالت السواك. فكان يدخل، وكانت عائشة رضي الله عنها تسأله، تقول يا رسول الله تحبني؟ فيقول نعم أنا أحبك. فتقول له وكيف حبك لي؟ يعني ما تذكر بأن أنا أحبك. وده مطالب جدا كل طالب، كل أخ متزوج، أن يغدق على امرأتي ألفاظ الحب، وأن يقول أحبك، يعني أحبك، هذه إكسير حياة. أن تقول المرأة هكذا، أنا بحبك، أنا أحبك، أنت بهذا تجعل أركانها تهتز، تجعل قلبها يرتجف، نبضات القلب تعلو، وهي روحها تسمو إلى السماء، تحب ذلك. لذلك عائشة سمعتها من النبي أراد التكريس، وكانت في كل مرة تراه يا رسول الله كيف حبك لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة قال أحبك، فقالت له وكيف حبك لي، فأخذ طرف الثوب فجعله عقدة فعقد الثوب عليها. تعجبت عائشة فقال لها كهذه العقدة، والمعنى عقدت قلبي على حبك. وده حق، لأنه رزق حبها. والحديث أيضا حسنه بعض العلماء عندما قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وهو الميل القلبي الشديد لعائشة رضي الله عنها، وهذا ظهر جليا عند مرض الموت. لما كان في مرض موته كان يقول أين أنا اليوم، أين أنا غدا، أين أنا اليوم. هو علمنا منه أنه يريد يمرض عند عائشة، من حبه في عائشة يريد ألا يموت إلا على حجر عائشة. ولذلك عائشة قالت مات بين نحري وسحري، مات بين نحري وسحري. وهي قبل أن يموت لما رأت السواك في يد أخيها، والنبي نظر بعينه إلى السواك، قالت تريد السواك؟ قال نعم. ذهبت وأخذته ولينته بريقها وأعطته للنبي، فريقها اختلط بريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي. يا لها من مكانة، لعنة الله على من يطلق لسانه في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتقول تحبني؟ يقول نعم أنا أحبك. فتقول كيف أحبك لي؟ فيقول كالعقدة. فعقد الثوب قال كهذه العقدة، عقدت قلبي على حبك. فكانت عائشة تترفع على النساء، عندما تجالس النساء تقول وتصرخ يا رسول الله كيف حال العقدة، يعني ما تقول حبك، لأن خلاص تعارف بينهما أن حبه عقد القلب على حبها، وأن حبه كحال هذه العقدة على حب عائشة. فتقول يا رسول الله كيف حال العقدة، يقول على ما كانت عليه. وأيضا في ذات مرة، وهذا حديث أيضا فيه ضعف لكن استأنس به، دخل عليها فقالت له يا رسول الله تحبني. شوف المرأة تستجلب ذلك، تريد. الأخ بيدخل البيت بيتجهم، داخل كأنه داخل مقبرة، يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إن أتاكم ما توعدون بكم إن شاء الله للاحقون، أو يأتي متجهما، يسكت، لا ينطق، لا يصرخ، لا يتحرك. والمرأة تجن، تريد أن تكلمه، ويقول لها الآن أنا عندي أعباء، ما أريد سماع شيء، الآن أنا ما أحب الكلام، الآن لما أأتي أريد النوم. فلا يعطيها فرصة حتى تجاذب أطراف الحديث. وهذا هدم بيوتا كثيرة، وجعل الإحن، وجعل الحقد والبغضاء بين الزوجة وبين زوجها. لكن ملاطفة الجو بالكلام الطيب المعسول، ملاطفة الجو بأواصر المحبة وإظهارها، هذا يقوي أساس البيت. لذلك عائشة دخل عليها النبي فقالت يا رسول الله تحبني؟ قال نعم. قالت صف لي حبك لي، أو ما دليل أو ما برهان حبك لي. فالنبي كان معه دراهم أو دنانير، فأخرج دينارا فقال هذا برهان لحبي لك، الدينار لك. فهي تسعد به جدا، وسعادتها أن النبي برهن لها على حبه. لكن تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل، وقسمة العدل مهمة. فلما أعطاها الدينار، لما ذهب لأزواجه الأخريات، هن ما سألنا النبي، لكن لأنه أعطى دينارا هنا فأعطى دينارا للثانية والثالثة والرابعة إلى التسع نسوة، أعطى لكل واحدة دينار. هي تجلس دائما تريد تترفع على أزواج النبي أنها لها الحظوة والمكانة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تصرخ وتقول: يا رسول الله، من أحب نسائك إليك؟ أي امرأة من أزواجك أحب إلى قلبك من نسائك؟ فكان يقول ويبتسم وينظر، النبي كريم الخلق، نبيل الفعال، ما يمكن أن يجرح امرأة ويذكر اسم امرأة على جميع النساء، يعني يولد فيهن الحزن ويدخل عليهن الكآبة، لا. فالنبي نظر وبكل ذكاء بأبي هو وأمي قال لها: أحب النساء إلي التي أعطيتها دينارا. فتنظر للأخريات وتترفع وتقوم، فكنا يتكلمن في أنفسهن: ولما تفعل ذلك والنبي قد أعطاها وأعطانا؟ أنت لك دينار وإحنا لنا دينار، يبقى كل امرأة أعطاها دينارا هي أحب النساء إليه. أرأيتم كيف المرأة تحب أن ترى يعني مكانتها عند زوجها، وترى الحظ عندها، تحب من الزوج أن يتكلم لها في كل صغير وكبير، وأن يتغزل في كل شيء، حتى في بعض الأنفاس التي تخرج أن يتغزل فيها، وأن يظهر جمالها. عائشة رضي الله عنها كانت الفتاة المدللة عند النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرة السن، هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها لعب لأنها عقد عليها النبي بنت ست وتزوجها بنت 9 سنوات. وطبعا كان يعني أن الجواري في المناطق الحارة في هذه الأوقات 9 سنوات ممكن تكون جدة، 9 سنوات ممكن تكون جدة، يعني هي تصل أن تكون جدة لأنها تتزوج وتحتمل الزواج، حتى لم تحتمل يعني المسألة ليست في الزواج الجماع فقط. فالنبي عقد عليها بنت 6 ودخل بها وهي بنت 9 بأبي وهو أمي ورضي الله عنها وأرضاه. كان لها لعب في بيتها وأصحاب يأتينها، صحيبات يأتينها، وكان لها لعب تلعب بها من العهد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فيجد عائشة تجلس في الوسط ومعها صحيباتها، فكنا يسمعنا صوت النبي ينقمعنا، جواري 9 سنوات 7 سنوات 11 سنة فقط مع عائشة وهي صغيرة السن كما قلنا، وتزوجها النبي وهي بنت 9 سنوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وسمعنا صوته ينقمعنا، تفر الجارية وفر صواحب عائشة يعني من بعد سماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بصحيبات عائشة ليلعبنا معه. هي نفسها قالت رضي الله عنها وارضاها، قالت: كانت تأتيني صواحبي فكنا انقمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان رسول الله يسر بهن أو يسربهن إلي، يسر بهن معي ويسربهن إلي. فكان يذهب النبي ويأخذ الواحدة الأخرى يقول: اذهبي إليها لتلعب مع عائشة رضي الله عنها. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يلاطف زوجته الصغيرة ويلاعبها بما يلائم صغرها وسنها، يعني من ذلك كان يلاعبها بما يلائم صغرها وسنها. ومن ذلك مرات عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر هكذا عند الخزانة تضع فيها اللعب التي تلعب بها، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة. بنات لعائشة يعني لعب البنات الصغار، ولذلك علماءنا يقولون من الأولى إن المرأة تتعلم كيف تداعب الصغار، كيف تربي الصغار، تأتي لها بلعب صغيرة كالبنات وهي تعمل عليهن دور الأم، فهي تكتسب الأمومة، تكتسب الحنو، تكتسب حسن التصرف، تكتسب كيف تتعامل مع طفلها إذا جاء. فكان لعائشة رضي الله عنها وارضاها لعب ولعب من العهد، وكان عندها لعب صغار، فكشفت عن لعب لها، ثم نظر النبي فتعجب، قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، يعني هن بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان فمن رقاع، فقال: ما هذا؟ ما الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجرها تلطفا في الحكاية أن تبين وتتكلم معه بتجاوز أطراف الحديث. فقال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس خيل له جناحان. قالت له: أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا لها أجنحة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والحديث رواه أبو داود صحيح في سننه، ورواه أيضا النسائي في سننه. هذه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يراجعها ويقول لها على البنات التي تلعب بهن، وعن الخيل يعني فرس حصان، هذا الحصان له أجنحة، فيقول خيل لها أجنحة؟ تقول نعم، أما علمت أن سليمان كانت له خيل لها أجنحة؟ فيضحك النبي طويلا وهو يسمع من كلام عائشة ويتلطف لها ويظهر حبه لها. هكذا تقوم البيوت، هكذا تكون البيوتات والمجتمعات، هكذا بالحب تستطيع أن تدير كل بيت، وبالقسوة وبكسر الضلع تخرب أي بيت، ولا يمكن أن تقيم بيتا. إذن وعاشرهن بالمعروف في فقه الحياة، كيف يستقيم البيت وكيف يقوم على قوام الحب والعاطفة بينهما. للحديث بقية في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يجعل هذا قواما للأولياء وأيضا للأزواج وللزوجات، يكون يعني عقدا قيما طيبا بينهما على أواصر المحبة، فيقوم البيت على ما يرضي الله جل وعلا، والمجتمعات بأسرها تتنامى وتسمو إلى السماء. إلى الحلقة القادمة، وعاشرهن بالمعروف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يأمر إن تحير بعضنا قالت له قلنا بفضلك فاهدنا.